الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن شاء الله نواصل حديث جابر رضي الله عنه. قال جابر رضي الله تعالى عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم: فرقى عليه، أي على الصفا، والصفا جبل صغير في هذه الجهة، لما تدخل يكون على يمينك، طيب، لما تدخل من جهة الكعبة يأتي على يمينك، والمروة جبل صغير آخر على يسارك، وبينهما وادي، وهذا المكان هو الذي سعت فيه هاجر عليها السلام لما تركها إبراهيم مع ولدها إسماعيل في ذاك الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء. فرقى النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأى البيت، وقلنا في لما تصعد على الصفا البيت تشاهدها، الكعبة تشاهدها، إذا تحريتها في هناك يعني فتحة تستطيع أن تشاهد البيت، فاستقبل القبلة، قبلة من يشاهد الكعبة، الكعبة. طيب، فوحد الله وكبره، يعني وحد الله قال لا إله إلا الله، وكبره قال الله أكبر. ولذلك أول ما تصعد على المر على الصفا تقول لا إله إلا الله والله أكبر، هذا أول شيء. طيب، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات. فهذا أيضا من الأذكار التي تقال على الصفا، تصعد على الصفا تستقبل القبلة ثم تذكر الله، تقول لا إله إلا الله والله أكبر، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد والسلام، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ويراد بقوله أنجز وعده قول الله سبحانه وتعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة في سورة الفتح. فيستشعر الحاج أو المعتمر عند هذا الذكر مثل هذه المعاني، ونصر عبده، أي على أهل مكة وعلى غيرهم، ففتح الله عز وجل على نبيه، وهزم الأحزاب وحده، المراد بالأحزاب هو يوم الأحزاب في غزوة الخندق لما تحزب المشركون والكفار على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وقوله وحده أي من غير قتال بين المسلمين والمشركين، بل أرسل الله عز وجل الريح عليهم. طيب، لما يقول هذا الذكر كان في جاءت رواية أنه يرفع يديه، وهذا من آداب الدعاء، تستقبل القبلة ترفع يديك، تأتي بهذا الذكر ثم ترفع يديك للدعاء، ترفع يديك للدعاء. أما عند قولك هذا الذكر لا ترفع يديك، لأن هذا ليس دعاء، وإنما هو تعظيم لله عز وجل، وإنما هو تعظيم لله عز وجل. إذا انتهيت من هذا الذكر تدعو ترفع يديك. وجاءت في رواية أنه دعا دعاء طويلا، فالسنة إن استطعت، السنة إن استطعت في هذا المكان، في هذا الموضع، أن تطيل الدعاء فافعل، أن تطيل الدعاء فافعل، فهذه من السنة. لكن الآن ربما مع الزحام
والجنود ما يتركوا لك حالك، أي أمشي يا حاج أمشي، لا يجعلونك يعني تدعو. ومن الأخطاء أن تجد الساعين خلاص مثل الكعبة يطوفون طواف ما يقفون، هذا خطأ، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. إذا جئت أولا في الصفا تدعو دعاء طويلا، فإذا دعوت الله عز وجل دعاء، لأن هذه الأماكن أماكن إجابة، أماكن إجابة الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يدعو ويتحرى الدعاء في هذه الأماكن ويخصها بالدعاء إلا لما في مثل هذه المواطن من رجاء الإجابة، من رجاء الإجابة. طيب، فيكثر الساعي في مثل هذا الموضع من الدعاء، ولا يقول سيطول علي السعي، أنت في عبادة وفرصة. بعض الناس يبغى يتخلص يقول لك أنا بجيب السعي في نصف ساعة أو في ربع ساعة، يعطيها دقة واحدة هكذا كم الطواف من المروة للصفا، شيت 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 شيت، بدون يعني استشعار معنى هذا السعي، بدون ذكر الله، بدون دعاء، بدون، هذا من الخطأ. وما هو الدعاء الذي تقوله في هذا الموضع؟ لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص، فأنت تدعو بخيري الدنيا والآخرة وتتحرى الأدعية الجامعة التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو بها. فقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الدعاء. طيب، بعد ما يدعو دعاء طويلا ينزل يديه، طيب ينزل يديه، ثم يعود يأتي بالذكر المتقدم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، الدعاء المعروف هذا. طيب، إذا انتهى من هذا الذكر يرفع يديه ويدعو أيضا دعاء طويلا إن استطاع، دعاء تستطيع الساعي تجعله في ساعة أو أكثر، أو أكثر حتى ساعتين إذا أطلت الدعاء وجدت فرصة وتلذذت بهذه العبادة. طيب، فتدعو دعاء طويلا، انتهيت تنزل يديك ثم تأتي بالذكر، لأن قال هنا مثل هذا ثلاث مرات، يفعل هذا ثلاث مرات، وفي الثالثة ترفع يديك أيضا وتدعو، انتهيت من الدعاء خلاص. قال هنا ثم نزل، بعدما دعا ثلاثا، أنتم معنا مستمرون، نعطيكم كتب، ها أعطيهم كتب. قال ثم نزل ومشى إلى المروة، يعني هذا الصفا مرتفع، نزل إلى المروة، المروة هنا، المروة هنا والصفا هنا، وبينهما نزلة وادي، وبينهما ماذا؟ وادي. فقال هنا ثم نزل ومشى إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، يعني في وسط الوادي، سعى، ومعنى سعى يعني جرى، السعي هنا المراد به الجري، لما صح عن ابن عباس في حديث هاجر أنه قال وهذا هو سعي الناس، لأنه جاء في الحديث أنها لما وصلت إلى بطن الوادي سعت وجرت هاجر عليها السلام. طيب، فجعل هذا من شعائر الحج والعمرة. فالسعي ليس مثل الرمل، الرمل قلنا هي ماذا، ما هو الرمل أمس الذي أخذناه؟ الرمل تقادم الخطى، نعم، الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، الإسراع في المشي، لكن السعي هو الجري، تجري يعني تخب، يقولوا عنه تخب. طيب، والآن في الصفا جعلوا علامة خضراء في السماء يعني فوقك، وعلامة في الأرض مثل فوتبات هكذا من حديد، بها يعرف حدود السعي، اعملوا من هنا ومن هنا، أميال خضراء مثل هذه، إذا رأيتها
هذا معناه مكان إيش؟ مكان السعي، وهذا السعي خاص بالرجال، أما النساء لا. فإذا وصلت إلى هذا حاول تسعي إذا ما في ازدحام، والغالب أن يكون ما في ازدحام. طيب إذا ما في ازدحام اجري، حصلت فرصة اجري. ها المرة الصفة مرتفعون مرتفعون، وتنزل مثل الوادي تحت. أي نعم، تمشي كذا نزلة نزلة، ها ما أنت وصل كذا وسط الوادي، يجيك مكان مثل هذا مستوي في الوسط، يجي مستوي. هذا المكان المستوي الذي سعت فيه هاجر، هذه لقول علامة، حيث أنك إذا وصلت هذا المكان تجري من هذا الميل الأخضر إلى ذاك الميل الأخضر، تقريبا المسافة من هنا إلى يعني بعد الكرسي هكذا، هذه المسافة صح؟ ها أنت قريب عهد، يعني تقريبا من هنا إلى بعد الميزة حق الدرس هكذا بسارية أو شيء، هذا المكان الذي يسعى فيه، والباقي نزلة تمام، وهناك طلعة الصفا المروة يكون طلعة، لتطلع الآن الجبل الآخر.
دور الأرضي.
ها؟
دور الأرضي هكذا.
هذا الدور
الأرضي.
الدور لأنه أصلا مسقوف، وجعلوه مسقوف. تمام. نعم. فهذا هو الموضع الذي يسعى فيه. نعم. قال حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى، يعني صعدتا يعني بدأ في الصعود إلى المروة، مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني تصعد على المروة تستقبل القبلة، والمروة ما يمكن أن ترى من عليها الكعبة، الكعبة مستترة بالجدران وإذا ما تستطيع تراها، لكن هناك علامات خطوط اتجاه القبلة، خطوط مثل هذه الآن، هذا اتجاه القبلة، هناك خطوط في المروة مقابل القبلة، يعني حتى بعض الناس يصلون أثناء الصلاة وقام الصلاة يصلون، فهي باتجاه القبلة باتجاه الكعبة، فأنت تتحرى أن تكون على إحدى هذه الصفوف تستقبل القبلة، وتفعل مثل ما فعلت في الصفا، تفعل مثل ما فعلت في إيش؟ في الصفا. إيش تفعل؟ تأتي بهذا الذكر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، إلى آخر الدعاء. ها؟ الآية خلاص أول مرة تأتي بها فقط. أي نعم، بعدها خلاص ما تأتي بشيء. ها؟ لا خطأ، هذا الذي جاء فقط في الأحاديث هو قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الآية عند بداية طلوعه على الصفا فقط، أما بعد ذلك فلا. نعم، ولا تجي إلى المروة مباشرة تخرج إلى الصفا كما قلنا، بعض الناس كثير يفعل هذا مثل الطواف جعله، يعني الطواف ما تقف، إنما إذا وصلت عند الحجر تقول الله أكبر وتمشي، صح ماشي في دعاء ولا ذكر ولا شيء فيها، لكن هنا بعض الناس مثل الطواف جعله، إذا جاء عند المروة خلاص نزل إلى الصفا، الصفا إلى المروة هكذا 20 دقيقة ولا ربع ساعة وقد انتهى، هذا خطأ. الأصل أنك تستقبل القبلة في كل سعي وفي كل طلوع إلى الصفا والمروة، وتأتي بهذا الذكر وتدعو 3 مرات، تدعو أول مرة دعاء طويل انتهيت، تأتي بهذا الذكر تمام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، انتهيت منه ترفع يديك تدعو المرة الثانية، ثم تنزل يديك، ثم تأتي به، ثم المرة الثالثة. مع الازدحام يعني لا، أن تطبق السنة على قدر ما يسمح لك الوضع، يعني إذا ما استطعت أن تدعو طويلا ادعو شيئا يسيرا، لأن أحيانا يأتيك الجندي يقول لك هيا أمشي أمشي ما يتركه، لكن أنت حاول طردك من هنا روح هناك عادي ما في شيء، طبق السنة.
نحن يا شيخ مرشد هكذا أقل شيء الذي خلفنا 40.
لا هذا
يشوف
ملفت ملفت هذا ملفت
خلاص. حتى الأذكار ما يخلونه.
هذا ملفت هذا، لأنه صحيح يعني هو سنة، هو سنة ليس يعني من شروط السعي أو من أركان السعي. السعي أنك يعني تطلع الصفا وتنزل منها إلى المرة، هذا هي الركن، تمام؟ شرط أنك تصعد.
لكن لو قرأنا مع المشي،
لا لا لا، مع المشي اذكر الله بس، أما الدعاء والذكر هذا موضع هذا الموضع. لكن لا مانع أنك تدعو الله، مثلا وصلت إلى الصفا تدعو الله وأنت تمشي في حدود الصفا، أو تأتي بهذا الذكر سريعة هكذا أول ما تصعد، لأن حدود الصفا والمروة أول الصعود، وأنت ستمشي دقيقة دقيقتين إلى أن لا بأس مع المشي أتي بالذكر هذا وادعو الله ولو دعاء يسيرا، لكن ما تستطيع ثلاث مرات، تمام؟ ولو مرة واحدة ما في شيء، ما لا يدرك كله لا يترك جله، واضح؟ نعم. أما نحن الحمد لله يعني ما معنا أحد، طردك من هنا الجندي تروح قليل كذا
سهل.
تدعو مرة ثانية طردك من هناك تروح هناك، المهم تتحرى يعني.
بنسيون تعرف
ايه ملفت صح هذا، لأنه يسبب زحام. يعني تصور لو أنت وقفت وده الجماعة وقفوا، يكون مكان مكتظ بالناس، بيؤدي إلى تصادم. فمن الآن الأمور تغيرت يعني، ما مثل أول كان الناس قليل، الآن ما شاء الله ملايين الناس، كيف ستفعل؟ فلا بأس، هذه السنن ليست من شرط السعي، هي سنن. الحج كما سيأتي معنا عبارة عن شروط مرت معنا، وعبارة عن أركان وواجبات، هذا الأركان والواجبات لابد أن تأتي بها. طيب، وأما السنن فهذا على ما يتيسر، السنن على ما يتيسر، مثل صلاة ركعتين بعد الطواف، مثل كذلك الشرب ماء زمزم إذا في زحام، مثل كذلك هذا الدعاء على الصفا، استلام الحجر، هذه كلها سنن، إذا كان فيها أذية وفيها مضرة على الناس فتترك. نعم تترك، لأن العلماء مثلا في الحجر الأسود قالوا الحجر الأسود استلامه سنة، وأذية الناس إيش؟ محرم، فلا تعمل السنة ويرتكب المحرم، لأنك لو عملت المحرم تأثم، ولو وإن لم تعمل السنة لم تأثم، صح؟ فأيهما أوجب في الترك، السنة أو فعل المحرم؟ السنة تترك. وهذا مثله، إذا كان مثلا جلوسك في الصفا دعاءك سيؤدي إلى ازدحام الناس وأذية الناس، فتركك له يعني أوجب من أذية الناس، فهمت هذا الآن؟ نعم. إذن الآن دعوت في المروة ثلاثا، انتهيت، هذا الآن يحسب شوط، انتبه، ذهابك من الصفا إلى المروة هذا يعد إيش؟ شوط واحد. ثم الآن ستنزل من أين؟ من المروة إلى أين؟ إلى الصفا، هذا يعد إيش؟ شوط ثاني. فتعمل سبعة، تبتدأ من الصفا وتنتهي بالمروة. إيش هو شوط؟ لا، الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. خليك معي الآن، بقرب لك أنا المسألة. الآن هذا الصفا وهذا المروة، تمام؟ الآن جيت من الصفا إلى المروة، حسب هذا واحد، تمام؟ جيت الآن من المروة إلى الصفا، حسب هذا إيش؟ اثنين، لأن نحن وين في الصفا هنا، صح؟ جينا من الصفا إلى المروة، هذا كم؟ ثلاثة، لأن نحن في المروة، صح؟ جينا من المروة إلى الصفا، هذا كم؟ أربعة. جينا من الصفا إلى المروة، هذا كم؟ خمسة. جينا من المروة إلى الصفا، هذا كم؟ ستة. جينا من الصفا إلى المروة، هذا كم؟ سبعة. انتهينا فين؟ في المروة. إذا جيت المروة خلاص، لا تمشي لا ذكر ولا دعاء، الأخير هذا السابع خلاص، لأن الذكر والدعاء إنما يشرع في ابتداء الشوط، يشرع في ابتداء الشوط. أنت الآن دعوت سبع مرات، صح؟
في الشوط الأول دعوت، في الشوط الثاني دعوت لأنك جيت من المروة إلى الصفا دعوت، وفي الشوط الثالث دعوت لأنك جيت من الصفا إلى المروة. فهمتم هذا الآن؟ فهذه سبعة، تبتدي بالصفا وتنتهي فين؟ في المروة. خلاص إذا أتيت إلى المروة في السابع انتهى سعيك، انتهى ماذا؟ سعيك. ها؟ لا خلاص ما في ذكر، خلاص انتهيت الآن من السعي. وفي كل صعود إلى الصفا أو المروة أثناء الأشواط تأتي بالذكر المتقدم، ثلاث مرات تأتي بالذكر، ثم ترفع يدك، الثانية ترفع يدك، الثالثة ترفع يدك. هذه هي كيفية السعي بين الصفا والمروة. وصلت عند الأعلام الخضراء، هذه تجري، أنت رجل تجري، تجري يعني تخب بحيث أنك ما تضر على أحد، ما تخب تجي فوق الناس، ها؟ لا تخب يعني مكان الفضوة، يعني تجي فضاء ما إحنا أمامك ناس، تجري هكذا تسرع مثل الرياضة، يعني لما تعمل تمرين، ها؟ تجري جري يعني. تمام، نعم. ها؟ في كل شوط، نعم في كل شوط ذهاب وإياب، واضح، لأنك مع الذهاب ستأتيك الأميال من جهة الصفا، تمام، تجري، ومع الرجوع من المروة إلى الصفا ستأتيك الأميال من جهة إيش؟ من جهة المروة، تمام، تجري. لما أن توصل عند الأخضر هذا خلاص تقف، تمشي قليل تصعد إلى الصفا. فهمتم هذا الآن؟ ها؟ نعم. فهذا معنى قول جابر حتى إذا صعدتا مشى، يعني إذا قطع الوادي حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. قال حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، ومعنى آخر طواف يعني انتهى إلى المروة، طواف المراد به السعي، تمام، أتى إلى أين؟ أتى إلى المروة. فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم للناس، الناس الآن يقتدون به، وانظر إلى دقة جابر كيف حفظ هذه الأفعال، هذا دليل على التركيز. شوف وصف لنا الحجة كأننا نراها، صح، هذا كله وصف جابر بن عبد الله، جاء حديث في مسلم، كل هذا وصف جابر بن عبد الله، يعني أتى لنا بحجة النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نراها، كأننا إيش؟ نراها، حفظ أذكارها وأفعالها وكل ما يتعلق بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني استقبلت من أمري ما استقبرت ما استدبرت، يعني لو أن سوقي للهدي كان في ما سبق لا فيما لحق، لأن الآن هو قد ساق الهدي، يعني كأنه يقول لو كان هذا الوقت قبل أن أقدم إلى الحج لما سقت الهدي. فهمتم هذا الآن؟ ما فهمت؟ طيب الآن لو استقبلت من أمري ما استدبرت، إيش هو الاستقبال؟ الاستقبال ما يكون في المستقبل، وإيش هو الاستدبار؟ ما يكون في الماضي، صح. إيش هو الماضي وإيش هو المستقبل؟ الماضي أنه ساق الهدي، صح، والمستقبل أنه لم يسق الهدي. وهو يقول لو أني ما زلت في المستقبل، ها؟ لو كنت ما زلت في المستقبل لما سقت الهدي، خلاص سآتي بدون هدي. لماذا؟ حتى آتي بحج المتمتع، لأن في هذا الحاج كان الصحابة ما يعرفون إلا الحج كما مر معنا، ما يعرفون شيء عمرة أو تمتع أو شيء، ما يعرفون هذا، ما جاء الوحي بذلك. طيب فكان يعرفون الحج، فمن الصحابة من ساق معه الهدي. إيش معنى ساق معه الهدي؟ يعني وهو قادم من المدينة أتى معه بالذبائح، ناقة أو بعير، يريد أن يذبحه في ماذا؟ في مكة، حتى يبلغ الهدي محلة في اليوم العاشر، يوم النحر، يوم الحج الأكبر، وكثير أكثر الصحابة ما ساقوا شيء هدي، أتوا بدون هدي وأحرموا بحج مفرد، لأن قلنا نحن الأنساك كم؟ ثلاثة، الأنساك ثلاثة، المفرد والقارن والمتمتع، واضح؟ وعرفنا الفرق بينهما، إيش الفرق بينهما؟ الفرق بينهما إيش؟ الإفراد أن تأتي في أشهر الحج وتطوف وتبقى على إحرامك إلى اليوم الثامن تذهب للحج، خلاص قد أحرمت أنت الآن، الآن أنت في الحج، منذ أن أحرمت وأنت في الحج عليك محظورات الحج، تبقى في إحرامك ولو شهر كامل، لو أتيت من أول ذي القعدة تبقى، أو من شوال تبقى، لأن أشهر الحج تبدأ من شوال وذي القعدة، والعشر من ذي الحجة أو التسع من ذي الحجة. طيب، وليس عليه هدي، هذا من المفرد ما عليه شيء هدي، واضح؟ وأما القارن فهو الذي يسوق معه الهدي، يجيب معه هدي من أين؟ من المكان الذي أتى به، تمام؟ ويأتي ويطوف ويبقى على إحرامه، مثل من؟ مثل المفرد. وإذا كان يوم الثامن حج مع الناس يروح يحج، ثم في اليوم العاشر يذبح ويحل، خلاص. إيش الفرق بين المفرد والقارن؟ الذبيحة، واضح؟ الفرق هو الذبيحة، هذاك ساق الهدي وهذا ما ساق شيء هدي. طيب، الآن ما كان يعرفون التمتع، النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن؟ لا، ما كان يعرفون التمتع، مالك؟ ما هو التمتع؟ التمتع هو أن تهل بعمرة وما معك شيء هدي، عادك ما سقت شيء هدي، تحل بعمرة في أشهر الحج ثم تتحلل، تقع حلال، تلبس العمامة وحقت هذا اللباس والكوفية وتتعطر وذا، خلاص بعد ما تأدي العمرة، تمام؟ في اليوم الثامن تحرم بالحج وتكون عليك الذبيحة من مكة نفسها، تشتريها من مكة وتذبحها في اليوم العاشر، هذا التمتع. هذا كان غير معروف، كان ما هو مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن، والصحابة أكثرهم حج مفرد، ما حد متمتع، فجاء حكم التمتع بعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من السعي، كما في حديث جابر الآن. ولذلك أمر الصحابة، جاء في رواية قال هنا فمن كان منكم ليس معه هدي، يعني ما ساق الهدي معه من الصحابة، فليحل وليجعلها عمرة. هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمر جميع من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة ويتحلل. لكن الذي ساق الهدي قال له لا، أنت تبقى على هديك، كما في سيأتي معنا في حديث في 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 أمر علي رضي الله تعالى عنه، لأنه ساق الهدي فأمره أن يبقى مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل بإحرامه. فهمتم هذا الآن؟ يعني الصحابة بعد ما أدوا العمرة الذين لم يسوقوا الهدي تحللوا، ولذلك راحوا اللي ما حرمته راح عند حرمته، كما جاء في بعض الروايات، كما جاء في بعض الروايات، خلاص صار حلال. لكن الذي معه حرمته ومعه الهدي هذا ممنوع، ما زال في إحرام. فهمتم هذا الآن؟ هذا هو الفرق. فهنا قوله لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، ولذلك استدل العلماء بهذا اللفظ على أفضلية ماذا؟ التمتع، مع النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن، لكن ما الذي منعه من أن يحل إحرامه ويكون تكون له عمرة؟ إيش الذي منعه؟ أنه ساق الهدي، هذا الذي منعه. فهو يقول لو كنت أعلم بهذا في المستقبل ما سقت الهدي، كما الصحابة الآخرين، وجعلتها عمرة لأني ما سقت الهدي، لكن بما أني سقت الهدي فإذا لا يجوز لي أن أتحلل وأن أجعلها عمرة وأن أتمتع، ما يجوز هذا. فهمتم هذا الآن؟ لا ما يذبحها لما اليوم العاشر حتى يبلغ الهدي محله،
لو بنية يعني ساب الهدي لكن بنية تمتع،
لا ما يصير. يعني اللي يسيق الهدي معناه أنه لابد أن يكون إيش؟ أن يكون قارنا، لأنه الهدي قد حدده وعينه، تمام. لكن المتمتع لا يلزمه الهدي، إذا ما عنده يعني مال للهدي ما يلزمه الهدي، يمكن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع كما في القرآن، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعته، ليس عليه واجب الذبح إذا ما يستطيع. لكن هذا الآن هو مستطيع قد ساغ معه الهدي، إذا لا يجوز له أن يحل إلا بعد أن يذبح. أما المتمتع ما معه هدي أصلا وما عين الهدي وما اشترى الهدي، إنما يشتري ذلك في اليوم العاشر أو بعدما يحرم بالحج في اليوم 8 أو 9، فهمتم هذا الآن؟ نعم، هذا هو الفرق، هذا هو الفرق. الآن صعب أصلا، ما يتركوك تأتي معاك بتيس، والله لو جيت معاك التيس قلت له في الطائرة ولا في الباص بيردوك، يعني ما بيخلوك تمشي، ممنوع. إلا إن كان شيء أهل مكة أو شيء منهم هذا يعني، أو قريب من مكة أهل الطائف أو شيء كذا، معقول يطرع في خانة أو في زريبة أو في شيء، الله أعلم. لكن البيع الفاقيين ده صعب يعني، صعب. أيوة عادي تشتري من مكة، تشتري يعني بعد ما تحل، إذا أنت خلاص حلال قدك خلاص أديت العمرة، تمام. أما قبل ما تحرم فهذا تكون قارن قبل ما تحرم، يعني أنت عادك ما أحرمت جبت معاك الهدي، فهنا تكون قارن لأنك قد عينت الهدي. لكن لو اشتريته بعد ما انتهيت من النسك، من نسك العمرة، فلا بأس تشتري تضعه في مكة يوم العاشر تذبحه، لأنك الآن أنت خلاص حلال، أنت الآن حلال، واضح هذا الآن؟ فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهى من شوط العمرة المروة، قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، يعني كنت متمتعا. ثم قال للصحابة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. ولذلك سيأتي معنا أنه أمر فاطمة بنته رضي الله تعالى عنها أن تحل، فاستنكر ذلك علي لأنه كان متأخرا عنهم، جاء فيما بعد، سيأتي معنا هذا في نفس الحديث. قال فقام سراقة بن مالك بن جشعم أو ابن جعشم ابن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد، يعني هذا التمتع أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها، هذا في كل عام لجميع المسلمين وفي كل حج في كل سنة أم في هذه السنة فقط التي أنت فيها؟ هذا معنى كلام سراقة. فشبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى، هكذا شبك، دليل على التداخل، تداخل إيش؟ العمرة مع الحج. فقال دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد، يعني جميع السنين ليس في هذه السنة فقط. ولماذا الصحابة سألوا؟ لأن أهل الجاهلية لا يرون العمرة في أشهر الحج، هذا من عادات أو من دين أهل الجاهلية، يعني لا يرون العمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة، لا يرون هذا. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء لمخالفتهم، هذا هو ما ذهب إليه الجمهور، يعني أتى بهذا إبطالا لما كان عليه أهل الجاهلية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات كلها في ذي القعدة،
انظر يعني خالف المشركين بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. وذو القعدة من أشهر ماذا؟ الحج. وذو القعدة من أشهر ماذا؟ الحج. واضح؟
قال وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه وكله النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتي له ببدن. البدن يعني هي الإبل، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. نعم. قال فوجد أي علي فاطمة ممن حل، جاء تفاجأ رأى زوجته لابسة ما شاء الله اللباس والطيب، ولذلك قال ولبست ثيابا صبيغا، صبيغا يعني كان الطيب حقهم من الزعفران ومن يعني الورس ونحو ذلك اللي فيه روائح طيبة، ما هو مثل عندنا الآن ما شاء الله عود. إلى فترة قديمة قريبة كان أمهاتنا وجداتنا يستخدمن هذا المساحيق التي فيها روائح طيبة للزوج وكذا، الزعفران ونحوها. فجاء ورأى يعني على زوجته الطيب، ثياب يعني فيها الصبغ، واكتحلت تزينت، فأنكر ذلك عليها، كيف أنت جيتي يعني محرمة حاجة، كيف فعلت هذا؟ فقالت إن أبي أمرني بهذا اتباع. من هو أبوها؟ فاطمة. من هو أبوها؟ ما تعرفه؟ من هو أبوها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة بنت محمد زوجة علي بن أبي طالب. قال فكان علي يقول بالعراق، يعني بعد فترة طويلة لما مسك الملك وكذا كان يقول بالعراق، فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة، ومعنى محرشا يعني مشتكيا حتى يعاتبها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس معنى محرشا نماما أو بهذا المعنى لا، وإنما قصده أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بهذا حتى يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم ابنته لماذا فعلت هذا. فظن علي أن فاطمة تصرفت من تلقاء نفسها. قال مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت له أو فيما ذكرت عنه أنه هو الذي أمرها بهذا، فأخبرته أني أنكرت عليها، يعني علي يقول أني أنكرت على فاطمة هذا الفعل، لأنهم ما كانوا يعرفون التمتع كما مر معنا، والآن فاطمة صارت أيش رضي الله عنها متمتعة، صارت متمتعة لأنها أدت العمرة ثم أحلت منها. قال فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت، يعني أكد النبي صلى الله عليه وسلم كلام من؟ كلام فاطمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ماذا قلت حين فرضت الحج، يعني حين أهللت بالحج ماذا قلت؟ يقول لعلي قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. وما الذي أهل به الرسول؟ الحج والعمرة القران. قال فإن معي الهدي فلا تحل، يعني إني أنا معي الهدي وأنت سقت معك هدي، فأنا لا أحل وأنت كذلك لا تحل. إذن صار علي ماذا؟ صار قارنا. لماذا صار قارنا؟ لأنه ساق الهدي، معه هدي، واضح هذا الآن. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، انظروا إلى الكرم، يعني الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معه والذي جاء به علي من اليمن جمعوها مع بعض صار عددها 100 إبل، 100 كل هذه الهدي. وهذا فيه دليل على أن الهدي يجوز فيه الزيادة على الواحدة، إذا عندك سعة مثل الأضحية، مثل الأضحية، الأضحية الواجب أن عليك أضحية واحدة صح، لكن لو وسع الله عليك وتريد أن تتصدق على الفقراء والمساكين وتهدي منها تتبع 10-20 هل يجوز؟ معاك ملايين قلت باشتري 20-30 ذبيحة هل يجوز؟ يجوز، هذا فضيلة. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع علي أهدوا 100 من الإبل. لا، هذا هدي، الأضحية تكون لمن هو مستقر في بلده. أيوة الأضحية، نعم يمكن يزيد فضل فضيلة، نعم يزيد حتى بيذبح 100 جزاه الله خير، لو عنده قدرة يذبح 100 200 1000 بيعطي الناس بيوسع على الناس جزاه الله خير، فضل عظيم. ما تقرب يا الله عز وجل بصدقة مال كالتصدق في تلك الأيام بالنحر والذبح، عبادة جليلة أفضل من التصدق بالمال كما ذكر ذلك ابن عثيمين عليه رحمة الله. قال فحل الناس كلهم، يعني كلهم ممن إيش؟ ممن لم يسق الهدي، وكأنه ذكر كلهم هنا على سبيل الغالب، حتى ذكروا أن الذين ساقوا الهدي هم عدد قليل، النبي صلى الله عليه وسلم وعلي، وذكروا معهم أبو بكر رضي الله عنه، وفي روايات طلحة، ومن بعض الصحابة. وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهدي، قلنا وهم قليل، فبقوا على إحرامهم لأنهم ساقوا الهدي. طيب نكتفي بهذا، وبهذا يكون إن انتهى ماذا؟ انتهت العمرة. طيب في الدرس القادم نشرع إن شاء الله في أعمال الحج، ولذلك قال فلما كان يوم التروية، الآن يبدأ الحج اليوم الثامن، يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة. ايش هو؟ لا، العمرة فيها حلق، بس ما ذكر في حديث جابر، ذكر في حديث غيره، بعد ما ينتهي من السعي طيب لا بد ان يقصر او يحلق. وذكر العلماء من باب الفائدة أن في هذا الموضع يشرع التقصير للحلق، التقصير للحلق، في عمرة الحج خاصة، تمام. وبعضهم فصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 ودعا للمقصرين 1، فقالوا الحلق أفضل، لكن بعض أهل العلم قالوا إن الحلق في غير عمرة التمتع. قيل لهم ولو كان الوقت طويلا، لأن بعضهم فصل قال إذا كان المعتمر ضاق عليه الوقت، يعني قرب وقت الحج لا يمكن أن يطلع شعره، طيب فهنا يستحب له أن يقصر، لأنه لو حلق سيأتي الحج وما فيه شعر، تمام. إذا ضاق مثلا بقي أسبوع 10 أيام هنا لا يحلق، يقصر. لكن إذا بقي فترة طويلة بحيث أن الشعر يطلع ويريد يعني أجر الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فله أن يحلق. وبعضهم بعض أهل العلم، وهذا مذهب الشيخ الألباني، يرى أن في عمرة التمتع السنة التقصير على كل حال، السنة التقصير، لأن قال الصحابة قصروا كما جاء في بعض الأحاديث، لكن يحمل أن تقصيرهم كان لضيق فترة الحج، لأنه قلنا متى قدم النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة؟ في اليوم الرابع. كم بقي من الحج؟ بقي من الحج 4 أيام، صح، اليوم الثامن. بقي من اليوم العاشر اللي هو يوم الحلق 6 أيام. لا، ما يصعدت، ما يطلع الشعر 6 أيام، لا، حتى يسود الشعر، ما يسود الشعر في 6 أيام ولا في أسبوع، 10 أيام أقل شيء قدره بعض أهل العلم. فوالله أعلم، القول الصحيح أنك مثلا إذا جيت عاد من الحج 2 أسبوع أكثر من 10 أيام 1 شهر لا بأس أن تحلق، لأنه سيصعد الشعر، يطلع الشعر. لكن إذا جيت في وقت ضيق، بقي 1 أسبوع، بقي 8 أيام، بقي 6 أيام، فهنا الأفضل أن تقصر، تترك شيء من الشعر. والمراد بالتقصير أن تعمم الشعر بالحلق، لا أن تأخذ نبزا نبزا كما بعض الناس. والشيخ ابن عثيمين ذكر يعني مثال، قال جيت مرة ونجد واحد هنا قليل شعر، وهنا قليل، وهنا قليل، وهنا قال قال ايش هذا؟ يقول لا، قال لا هذا هذا عمره وهذا عمره وهذا عمره وهذا عمره وهذا لا هذا خطا.
هل عندهم دليل يا شيخ؟
ايش الدليل؟ لا ما في دليل، هذا جهل جهل. الحلق المراد به الحلق ان يؤخذ جميع الشعر، والتقصير ان يؤخذ بعض الشعر من جميعه، هذا هو التقصير، تقصر الشعر. نعم. ها ايوه رقم ثلاثة، تعمم الشعر رقم ثلاثة رقم اثنين رقم أربعة، مثل ما نحلق الآن، هذا تقصير في العيد، تحلق تقصير مش حلق. الحلق هو أن تأخذ جميع الشعر صلعه خلاص ما عادش شعر، هذا يسمى الحلق. ما في هناك يعني تقصير بمعنى تأخذ بعض الشعيرات، لا هذا هذا يعني من الجهل. وذكر أهل العلم أن من فعل هذا فعليه إعادة العمرة، لأن الحلق عدوه ركن من أركان العمرة. طيب فعمرته غير صحيحة. هذا الدم، هذا الدم في الواجب ليس في الركن، الدم في الواجب سيأتي معنا الفرق بين الركن والواجب في الحج. العمرة قلنا لها كم أركان؟ سيأتي معنا لها أربع أركان: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير. من ترك شيء من هذه فعمرته غير صحيحة، عمرته غير صحيحة.
يعني ليس هناك القول ولا واحد من العلماء،
لا يعني إذا مثلا إذا مثلا لا يزال في إحرامه، حصلته لا يزال محرم هذا ما فك الإحرام، تأمره أن يعمم الشعر خلاص يكون حجه صحيح لأنه ما زال في إحرامه. لكن إذا فعل هذا وخلاص تحلل فهذا عمرته غير صحيحة لأنه اختل ركن من الركعة. أرأيت لو صليت وتركت الركوع هل تصح الركعة؟ وهذا مثله.
نبهنا الجماعة يا شيخ،
ها؟
نبه الجماعة موضوع التقصير هذا.
أيوة.
إما تقصر وإما
تحلم. أيوة.
خلاص ما حد يتكلم في المجلس، خلاص إن شاء الله تقصر تقصر. فبعدين بعد كملنا السعي واحد يروح هنا واحد يروح هنا، يفعل هذه
الحركة؟ لا هذا ما يجوز.
كثير شوف التلفزيون
كثير. نبههم أنت نبههم.
لا سيما المرشدون اللي جاءوا من مصر اللي من الأزهر كل يوم يفعلون هذا.
لا لا هذا ما يجوز.
ولا أقول واحد من العلماء ممكن يشوف.
لا لا ما
في. ما في صح؟
ما في.
حاول.
ها؟ يعني ياخذ جزء بس. جزء نطفة يعني مثلا هذا كما حق شفت ايش اقول لك يعني اللي بيحجم هذا يشيل لك جزء بس من الشعر هذا وهنا جزء وهنا جزء لانه هم عندهم ايش كثرة العمرات الحين ادى عمره لا بعد يوم يومين يروح التنعيم ويجيب عمره ثانيه بعد يوم يومين يروح هذا خلاف السنه لم ياتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجه مع انه مكث يعني أكثر من 10 أيام ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه اعتمر عمرة إلا عائشة لما لم تؤدي عمرة مثل القارن ومثل كذلك المفرد طيب مثل المتمتع أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم من أجل أن تكون مثل الناس معها عمرة وحج هذا خاص بالحائض التي لم تدرك العمرة أما حق التكرار يعني يقولون لم يثبت عن قاعدة ذكرها الشيخ عبد المحسن العباد قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر من غير سفر أنه اعتمر من غير سفر يعني كل العمرات الأربعة التي أداها كانت من المدينة في سفر فأنت مثلا لو ذهبت في رمضان أو في غير رمضان إلى مكة وأديت عمرة جلست لك أسبوع 10 أيام ثم ذهبت إلى المدينة زرت المسجد النبوي ثم رجعت إلى مكة تريد تأدي عمرة لا بأس لأن المسافة من مكة إلى المدينة سفر أما أنك في مكة وبعد يوم يومين تروح التنعيم تجيب عمرة هذا خلاف السنة ما ثبت هذا لكن هل هي العمرة صحيحة أو لا؟ بعض العلماء قال هي صحيحة لكن مع مخالفة السنة. نعم والله أعلم.